الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: ومن ساداتهم إسرافيل عليه السلام، وهو أحد حملة العرش، وهو الذي ينفخ في الصور. روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه، انتظروا متى يؤمر فينفخ. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قالوا: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل، زاوية من زوايا العرش على كاهله، قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية. وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام، ولم يجئ مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، فالله أعلم، قاله الحافظ ابن كثير. وقال: إنهم بالنسبة إلى ما هيئهم له أقسام، فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش، وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة، وهم الملائكة المقربون، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء، كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومنهم الذين يتعاقبون على البيت المعمور. قلت: الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات. ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها، وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن، وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومنهم الموكلون بالنار أعاذنا الله منها، وهم الزبانية، ومقدموهم 19، وخازنها مالك، وهو مقدم على الخزنة، وهم المذكورون في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال تعالى: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وقال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له: وراءك، إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه. ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد، كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين، الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى 3 حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذم حائط أو بغيره. قال الحافظ ابن كثير: ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم. ثم قال: ما معناه؟ إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنوب ولا تمثال، ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس. وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة قال: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وروى الإمام أحمد ومسلم حديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي المسند والسنن حديث: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة. نعم شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى متعلقة بالملائكة، ملائكة الله جل وعلا. وهذه الأحاديث كما ذكر أهل العلم بعضها صحيح الإسناد وبعضها لا يصح، من الأحاديث التي ضعفها جمع من أهل العلم أو من المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالحاصل أن هذه الأحاديث التي ساقها المصنف لبيان أعمال هؤلاء الملائكة، فالملائكة لهم أعمال مختلفة، كل ملك له عمل. منهم من هو موكل بالوحي وهو جبرائيل عليه السلام، ومنهم من هو موكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل عليه السلام، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ومن هو موكل بحفظ أعمال العباد وتدوينها وإحصائها، ومنهم من موكل بحفظ بني آدم وغير ذلك من الأعمال التي أوكلها الله عز وجل لهؤلاء الملائكة. وقد ذكرنا أن الملائكة كما جاء بذلك الحديث خلقهم الله عز وجل من نور، فلا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناكحون ولا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم يبادرون بتنفيذ ما أمرهم الله عز وجل به ولا يتأخرون في ذلك. والحديث الذي رواه الترمذي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن؟ يعني كيف أتنعم في هذه الدنيا وأعيش متنعما وصاحب القرن قد التقم القرن، ينتظر يعني الأمر من الله عز وجل حتى ينفخ في الصور. فإسرافيل ماسك بالقرن أو بالبوق، ينتظر الأمر والنداء من الله سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور فينفخ. وهناك نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث. فكيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، يعني الإذن من الله سبحانه وتعالى متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن اشتد هذا الأمر على الصحابة رضي الله عنهم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، يعني اعملوا وتوكلوا على الله، فوضوا أموركم إلى الله سبحانه وتعالى وأحسن الظن بالله جل وعلا. وأيضا جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله إلى آخر الحديث. فهذا من الأحاديث التي ضعفها جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فكل هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى كما بينا منها الصحيح ومنها الضعيف تدل على مكانة هؤلاء الملائكة، وكذلك تدل على أعمالهم التي أوكله الله عز وجل. فمثل الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم، مجتمع قوم، حديث أبي هريرة، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالملائكة أيضا يبحثون عن حلق العلم، يبحثون عن حلق العلم، وهذا يدل على فضل مجالس العلم، أن الملائكة تحف هذه المجالس، تبحث عن حلق العلم فتستمع إلى الذكر، تستمع إلى الذكر. وهذه من الأعمال أيضا التي تقوم بها الملائكة. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، أيضا رواه الإمام مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. وهذا يدل على فضل هاتين الصلاتين، بل إن الله عز وجل خصهما في كتابه، والفجر أقسم بالفجر والعصر، وأيضا جاء في آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. من المفسرين من قال الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، ومنهم من قال إنها صلاة العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر. وهذه كلها النصوص تدل على فضل هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. فهؤلاء الملائكة من أعمالهم أنهم يتعاقبون بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعني يصعدون إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وجاء في رواية أن أبا هريرة قال اقرأوا إن شئتم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. دلوك الشمس المقصود به صلاة الظهر والعصر، غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر. فهذه الآية دالة على أوقات الصلوات، قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في بعض الأحاديث، بيّن هذه الصلوات وأوقات هذه الصلوات. وقرآن الفجر ثم قال جل وعلا إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده الملائكة، الملائكة تشهد صلاة الفجر وكذلك صلاة العصر. فأيضا من أعمال الملائكة أنها تحف مجالس العلم كما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم، كذلك عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيضا جاء في المسند والسنن حديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل، فهذا أيضا بما من الأعمال التي تفعلها الملائكة أنها تضع أجنحتها لطالب العلم، وهذا يدل على فضل طلب العلم وفضل طالب العلم الذي أخلص في طلبه لربه سبحانه وتعالى. والإمام أحمد رحمه الله يقول طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لمن صحت نيته. فطالب العلم لا بد أن يصح نيته، أن يكون مقصده التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الوصول إلى مرضات الله جل وعلا، رفع الجهل عن نفسه، رفع الجهل عن غيره، حماية الشريعة وغيرها من الأمور والمقاصد الحسنة التي ينبغي لطالب العلم أن يعني ينوي هذه المقاصد، وأن تكون دائما حاضرة عنده في طلبه للعلم. فالمقصود بهذه الأحاديث التي ساقها المصنف هو بيان الأعمال التي تقوم بها أو يقوم بها الملائكة وتقوم بها الملائكة. فعالم الملائكة عالم غيبي لا يجوز أن نتكلم به أو نخوض فيه إلا بما جاء فيه الدليل من الكتاب أو من السنة. فنستدل بالكتاب والسنة، نستشهد بما جاء في الكتاب والسنة، وهذه هي طريقة أهل العلم، هذه هي طريقة أهل العلم، لأن الملائكة عالم غيبي وهو في باب العقائد، فنعتقد ما جاء فيه بما جاء عنهم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة. أما الأحاديث الضعيفة التي ضعفها أهل العلم فلا يحتج بها، لا يحتج بها فيما يتعلق بالملائكة. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: باب الوصية بكتاب الله عز وجل. وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، وفي لفظي كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. رواه مسلم. ولو في حديث
هذا الآية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، قول الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، المقصود به اتباع الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنزل إلينا من الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه الوصية بكتاب الله، الوصية بالتمسك بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه من الله جل وعلا، فهو المصدر التشريعي الأول في دين الله سبحانه وتعالى، ففيه الهدى وفيه الإنذار وفيه الإعذار وفيه الأخبار، فلا بد أن نتبع هذا الكتاب. فهذه الآية تدل على الوصية بكتاب الله جل وعلا، والنهي والتحذير من أن نتبع ما أنزل من دون الله سبحانه وتعالى. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء، يعني لا نتبع يعني من دون الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نتبع ما جاء عن الله جل وعلا في كتابه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله. أيضا هنا في وصية بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، في لفظ كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. والحديث رواه مسلم. فهذا الحديث فيه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم للناس بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالقرآن فيه الهدى، فيه النور، فخذوا بكتاب الله. هذا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، فهذه وصية وحث من النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بكتاب الله، واستمسكوا به. ثم ذكر الراوي، راوي الحديث وهو زيد بن أرقم، قال: فحث على كتاب الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على التمسك بكتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي. فالثقلان المقصود بهم كتاب الله وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن فيه يعني الوصية، وصية من النبي صلى الله عليه وسلم للتمسك بكتاب الله، لأن فيه الهدى وفيه النور. وقوله أهل بيتي يعني يذكر أهل بيتي، يذكرهم بالله ويذكرهم بكتاب الله والتمسك به والتمسك بالسنة، فأيضا يوصي أهل بيته. كذلك على المسلم أن يوصي أهل بيته بالتمسك بكتاب الله، التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يرغبهم في ذلك، يحثهم على ذلك، فهو ولي عليهم وراع لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما راع استرعاه الله رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته فقد حرم الله عليه الجنة، نسأل الله العافية. فكل إنسان سيسأل يوم القيامة من استرعاه الله عز وجل في هذه الدنيا. وهذا هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ذكره في أصول الإيمان، لأن الإيمان بكتب الله ركن من أركان الإيمان، الإيمان بكتب الله ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الإيمان. فأركان الإيمان ستة، وأحد هذه الأركان هو الإيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله. فالإيمان بالكتب من أركان الإيمان، من أركان الإيمان. وآخر هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل هو القرآن العظيم، أنزله الله عز وجل على نبينا محمد بواسطة جبرائيل عليه السلام، وأمر الله عز وجل باتباع هذا الكتاب، وتوعد من خالفه وخالف ما جاء فيه ولم يأخذ به. والله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فهذا فيه أمر باتباع هذا الكتاب، فعظم الله عز وجل من اتبع هذا الكتاب ومن أخذ به وصدق بما فيه وعمل بما جاء فيه، فعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه. فيجب علينا أن نؤمن بما جاء فيه، لأنه كلام الله أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن حق ليس فيه باطل أبدا، وهو آخر الكتب التي أنزلها الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني الله عز وجل يعني أمر بحفظه، وأنزله على عباده ليعملوا به وليؤمنوا بما جاء به، فهو كما ذكرنا هو المصدر التشريع الأول في دين الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني آخر الأنبياء والرسل. كذلك القرآن الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم كتب الله، آخر الكتب، وهو الحجة على هذه الأمة، وهو الصراط المستقيم، هو حبل الله المتين، كما جاء في بعض الأحاديث من أخذ به هدي ومن تركه ضل. فيجب علينا أن نؤمن بهذا القرآن وأن نتبع ما جاء فيه، وأن يعني نتدبر معانيه وأن نعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيجب علينا أن نتبع ما هذا القرآن وما جاء به، لأنه من عند الله وهو كلام الله، هو كلام الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قل صدق الله. فيجب الإيمان بذلك، يجب الإيمان بذلك. وهذا يدل أيضا على فضل تلاوة القرآن، تدبر معانيه والعمل به، وهذا أصل من أصول الإيمان، الإيمان بالكتب، ومن هذه الكتب القرآن، بل هو آخر الكتب، هو آخر الكتب التي أنزلها الله عز وجل. فالشاهد أن هذه الأحاديث والآيات التي ساقها المصنف كلها تدل على وجوب اتباع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة مفسرة للقرآن، السنة مفسرة للقرآن ومبينة له، فنحن مأمورون باتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله، لأنه مبلغ عن الله. إن عليك إلا البلاغ وما عليك إلا البلاغ، من يطع الرسول فقد أطاع الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. فكل هذه النصوص تدل على وجوب اتباع ما جاء في كتاب الله والعمل به، وكذلك اتباع ما جاء في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها. نعم.
قال: وله في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: وقد تركت فيكم ما لم تضلوا إذا اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم فاشهد 3 مرات.
نعم، هذا الحديث
وعن علي
هو حديث جابر، هو حديث جابر الذي رواه مسلم في الصحيح، وهو حديث طويل، فيعني جاء في سياق الحديث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، كما ذكر فيه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. فهذا فيه دليل على أن من تمسك بكتاب الله فلن يضل، من تمسك بكتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا فلن يضل أبدا، يثبته الله عز وجل، لأن فيه الهدى والنور كما جاء مر بنا. فهذا أيضا فيه يعني حث على التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، فيه الحث على التمسك بكتاب الله جل وعلا، فمن تمسك به واعتصم به فلن يضل أبدا، وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: اللهم اشهد اللهم اشهد، قالها 3 مرات، يعني أنني بلغت أن هذا الكتاب وهو القرآن العظيم فيه الهدى والنور، ومن تمسك به واعتصم به فلن يضل بعده أبدا، لن يضل به بعده أبدا. وهذا يدل على فضل التمسك بكتاب الله وفضل العمل به والدعوة إليه وتلاوته وتدبر معانيه، فهذه من فضائل القرآن الكريم، و يعني كفى بها من فضائل. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة؟ قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لا تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجرا، ومن حكم به عدلا، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي وقال غريب.
نعم، هذا الحديث فيه بيان أو وصف للقرآن، وحديث مشهور معروف عند أهل العلم، فهذه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها في القرآن، كلها تدل على أوصاف القرآن، فكلها حق وكلها صواب، فالقرآن موصوف بهذه الأوصاف العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، بل وصف بأعظم من ذلك، ويكفي أنه كلام الله، وهذه أعظم يعني وصف له، أنه كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث الذي ساقه المصنف وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل العلم من قال أنه موقوف على علي، يعني أنه من كلام علي هذا الحديث، ومنهم من قال أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ألا إنها ستكون فتنة، يعني ستكون في آخر الزمان فتن. فقلت ما المخرج منها يا رسول الله، يعني كيف نخرج من هذه الفتن؟ فقال كتاب الله، يعني تمسكوا بكتاب الله. يعني هذا يدل على أن التمسك بكتاب الله مخرج للإنسان من الفتن، مخرج للإنسان من الفتن. فقال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم، يعني أخبار من سبقكم من الأقوام، وخبر ما بعدكم ما سيأتي بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله. يدل على أن من ترك الحكم بكتاب الله قسمه الله سبحانه وتعالى، من ترك الحكم بكتاب الله جل وعلا قسمه الله سبحانه وتعالى عقوبة له وردعا له. فكل هذا يدل على أن الواجب التمسك بكتاب الله والتحاكم إلى كتاب الله جل وعلا، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره، يعني في غير كتاب الله، أضله الله. يعني من ابتغى الهدى في غير كتاب الله فقد أضله الله عز وجل. الذين يأخذون بالقوانين الوضعية المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سيضلهم الله سبحانه وتعالى. وهو حبل الله المتين، وهذا وصف للقرآن، حبل الله المتين. وهو الذكر الحكيم، أيضا هذا وصف. وهو الصراط المستقيم، هذا وصف. هو الذي لا تزيغ به الأهواء، أيضا وصف. ولا تلتبس به الألسنة، هذا وصف. ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق. يعني كل استشهاد من كتاب الله، من استشهد بكلام الله فهو صادق، لأن يعني كل كلام الله صدق. من قال به صدق، ومن عمل به أجر تلاوة وعملا ودعوة وتطبيقا، فيها الأجر والثواب. ومن حكم به عدل، كل من حكم بكتاب الله فهو عدل. القاتل يقتل، والسارق تقطع يده، والزاني يرجم أو يجلد، كل هذا في كتاب الله، إذا حكم به فهو عدل في حكمه. ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم، يعني من دعا إلى كتاب الله فإنه يهدي من دعاهم إلى الصراط المستقيم. فهذا فيه وصف للقرآن بأوصاف جليلة عظيمة. ولا شك أن القرآن يعني هو المخرج من الفتن، هو المخرج من الفتن إذا أقبلت فهو المخرج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه عليا قال كتاب الله، الذي يستمسك بما في القرآن ويؤمن بالمحكم ويدع المتشابه فقد خرج من الفتنة. فكل فتنة تأتي المخرج فيها أو منها المخرج منها في كتاب الله سبحانه وتعالى، في كتاب الله. فالواجب الرد إلى كتاب الله كما قال جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة يعني يقصدون الفتنة، لكن لابد من الرد إلى المحكم، الرد إلى المحكم حتى نخرج من هذه الفتن، نتمسك بكتاب الله، نتمسك بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى حتى لا نقع في هذه الفتن. فنأخذ بكلام الله ويعني نعمل بما جاء فيه من الأوامر، وننتهي عما جاء فيه من النواهي، وبذلك نخرج من هذه الفتن وننجو بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن القرآن مخرج من الفتن، لأنه كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث حديث عظيم. فالإنسان قد يبتلى بالفتن، يبتلى بأمور عديدة، لكن إذا رجع إلى كتاب الله وتمسك به واتبع ما جاء فيه وانتهى عما جاء فيه من النواهي، فإنه ينجو من الفتن المضلة، ما ظهر منها وما بطن. كذلك التمسك بالسنة، لأن السنة مفسرة للقرآن ومطابقة لكلام الله قولا وعملا واعتقادا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، يجعلنا ممن يقرأ القرآن ويتدبر معانيه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، جعله شافعا لنا يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى. نسأل الله الثبات حتى نلقى الله جل وعلا. نسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.